بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله من الأسباب التي توقع في التعصب وترك الإنصاف، وكنا قد قرأنا سببين مما ذكره، فما هما؟ نعم، السبب الثاني الذي ذكره أن ينشأ، أو السبب الأول أن ينشأ في بيئة تتمذهب بمذهب معين فيتعصب لذلك ويسير عليه. السبب الثاني نعم، الحرص على الشرف والمال، فيحمله حب الشرف والمال على أن يتعصب لقول من الأقوال أو مذهب من المذاهب، يخاف أن يزول شرفه أو ينقطع عنه المال. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وغفر له: ومن جملة الأسباب، وهذا السبب الثالث الذي ذكره، ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف وكتم الحق وغمط الصواب، ما يقع بين أهل العلم من الجدال والمراء، فإن الرجل قد تكون له بصيرة وحسن إدراك ومعرفة بالحق ورغوب إليه، فيخطئ في المناظرة ويحمله الهوى ومحبة الغلبة وطلب الظهور على التصميم على مقاله وتصحيح خطابه وتقويم معوجه بالجدال والمراء، وهذه الذريعة الإبليسية والدسيسة الشيطانية قد وقع بها من وقع في مهاو من التعصبات، في مهاو بحذف الياء وكسرتين، كذا وقع في نسخة وهو أحسن. قد وقع بها من وقع في مهاو من التعصبات ومزالق من التعسفات عظيمة الخطر مخوفة العاقبة، وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقضى منه العجب، فإن بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان على حقية ما قاله وصواب ما ذهب إليه، وكثير منهم يعترف بعد أن تذهب عنه ثورة الغضب، ثورة الغضب بمعنى حدته وشدته، بعد أن تذهب عنه ثورة الغضب وتزول عنه نزوة الشيطان، نزوة الشيطان أي دفعه له وأزه، بأنه فعل ذلك تعمدا، أي يعترف بعد أن يذهب عنه الغضب وتزول عنه نزوة الشيطان، يعترف أنه فعل ذلك، وقد يكون حلف عليه كذبا تعمدا مع علمه بأن الذي قاله غير صواب، وقد وقع مع جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر، وصار ذلك مذاهب تروى وأقوالا تحكى كما يعرف ذلك من عرفه. إذن هذا السبب الثالث الذي يوقع في التعصب ويوقع في ترك الإنصاف، أن الإنسان يناظر على شيء يجادل فيخطئ في المناظرة، ويكون الحق مع من يناظره، ولكن يحمله الهوى ومحبة الانتصار في المناظرة وطلب الظهور على أن يصمم على ما هو عليه، فيتعصب لما قاله، وربما قاله خطأ، أخطأ في المناظرة، ولكن بعد ذلك يستحي أن يرجع عنه، فيستمر على ذلك التعصب ويترك الحق ويترك الإنصاف ويسير على ما هو عليه، وربما حلف على ذلك كما قال الشيخان، يحلف أن ما قاله هو الحق وأن ما ذهب إليه هو الصواب، وإذا ذهب عنه الغضب ونزوة الشيطان اعترف أنه فعل ذلك تعمدا مع علم أن قوله خلاف الصواب. وهذا تنبيه مهم من الإمام الشوكاني رحمه الله، أي أن الإنسان قد يحصل منه مناظرة جدال في مسألة من المسائل فيقع في الخطأ في أثناء مناظرته، وربما يكون في حالة غضب يصدر منه القول الخاطئ، فليتق الله ولا يصمم على ما هو عليه من الخطأ، يراجع نفسه، ورجوعه إلى الحق والصواب خير له. ولكن كما قال الشوكاني كثيرا ما يحصل ذلك، فيستمر الإنسان على خطأه الذي حصل منه في أثناء مناظرته ويترك إنصاف الحق وأهل الحق ويسير على ما هو عليه تعصبا وتركا للإنصاف. فهذا من الأسباب التي أوقعت في التعصب للأقوال والمذاهب، وأوقعت في ترك الإنصاف، فيجب الحذر منه. قال: ومن الأسباب، وهذا هو السبب الرابع، ومن الأسباب المقتضية للتعصب أن يكون بعض سلف المشتغل بالعلم قد قال بقول ومال إلى رأي، بعض سلفه أن يكون من أقاربه، من آبائه، من أهل بيته، يكون من أهل العلم وقال بقول وذهب إلى مذهب، فيأتي هذا الذي جاء بعده فيحمله حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب والقول بذلك القول وإن كان يعلم أنه خطأ، وأقل الأحوال إذا لم يذهب إليه أن يقول فيه إنه صحيح ويتطلب له الحجج ويبحث عما يقويه، وإن كان بمكان من الضعف ومحل من السقوط وليس له في هذا حظ ولا معه فائدة إلا مجرد المباهاة لمن يعرفه، إلا مجرد المباهاة لمن يعرفه والتزين لأصحابه بأنه في العلم معرق، معرق أي له فيه أصول وأنه عريق في باب العلم، وهذا قول آبائه وأجداده، بأنه في العلم معرق وأن بيته قديم فيه، وهذا كثير جدا، فما أكثر ما سارت أسر على البدع والضلال، أسرة بأكملها اللاحق يتبع السابق، ساروا على رفض أو ساروا على تصوف أو ساروا على بعض البدع الظاهرة للعيان بسبب تقليد الآباء والتعصب لهم والسير على من ساروا عليه ومحبة المباهاة بأن آباءه أصحاب أصول في العلم ولهم فيه سبق ومكانة، وهذا كثير. وانظر أنت فيما تجده من كثير من طوائف الناس، تجد أنهم يتوارثون البدع والمخالفات توارثا، ويأبى أحدهم أن يرجع عما كان عليه آباؤه تعصبا وهذه الحجة هي التي احتج بها المشركون على الرسل. فالمشركون حين جاءتهم الرسل تدعوهم إلى الله تعالى اعترضوا عليهم بهذا الاعتراض، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على ملة ومذهب معين، وإنا على آثارهم مقتدون، لا نخالفهم، نسير على ما ساروا عليه ونقتدي بهم. إذن هذه أربع أسباب ذكرها الشوكاني رحمه الله مما عايشه من الأسباب التي وقعت في التعصب، التي أوقعت في التعصب، وهي حقيقة بالتأمل والمذاكرة. منها نشوء الإنسان في بيئة، في بلد يتمذهب بمذهب معين ويسير عليه فيفعل مثل فعلهم، ومنها حب الشرف والمال والحرص على ذلك، ويخشى أنه إن ترك هذه المقالة أن يذهب عنه الشرف والمال، ومنها ما يحصل من إنسان من خطأ في أثناء كلام، في مناظرة، في درس، يخطئ فيراجع فيأبى فيصمم على ما هو عليه من الخطأ ويتعصب له حتى يصير قولا يحكى عنه. والسبب الرابع والأخير الذي ذكره في هذا الموضع أن يكون بعض آبائه وقرابته الذين سبقوه قد قال بقول معين أو انتحل نحلة معينة، فيصير التابع مقتديا بهم للمباهاة، وأن هذا قول آبائي وقول قرابتي، فيسير على من ساروا عليه وإن كان يعلم أنه خطأ. ثم شرح الشوكاني رحمه الله هذا ومثل له، وكيف أن دولا بأكملها سارت على بعض البدع وقلد بعضهم بعضا فيها محبة للبقاء على ما بقي عليه أهل بيته أو أقاربه أو أهل بلده. قال ولهذا ترى كثيرا منهم يستكثر من قال جدنا وقال والدنا واختار كذا وصنف كذا فعل كذا، يذكر هذا مباهة. وهذا لا شك أن الطبائع البشرية تميل إليه، ولا سيما طبائع العرب، فإن الفخر بالأنساب والتحدث بما كان للسلف من الأحساب يجدون فيه من اللذة ما لا يجدونه في تعداد مناقب أنفسهم، يجدون لذة في تعداد مفاخر ومناقب آباء ما لا يجد ذلك في تعداد مناقب نفسه. ولذا قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين إذا قضوا الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال أهل العلم كان العرب إذا فرغوا من مناسك الحج قعدوا يتذاكرون مفاخر آبائهم وما لهم من الفضائل وما لهم من المكارم، فأمرهم الله تعالى بدل هذا الذكر للآباء ومفاخرهم وما كانوا عليه أن يذكروا الله تعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما كنتم تذكرون آباءكم في الجاهلية أو أشد ذكرا. وهذا يفيد أنهم كانوا يحرصون على ذلك ويتفاخرون به، ذكر مآثر الآباء. قال فإن الفخر بالأنساب والتحدث بما كان للسلف من الأحساب يجدون فيه، أي العرب يجدون فيه من اللذة ما لا يجدونه في تعداد مناقب أنفسهم، ويزداد هذا بزيادة شرف النفس وكرم العنصر ونبالة الآباء إذا كانوا نبلاء فعلا وكان لهم مكانة يزداد الفخر بهذا من الناس. ولكن ليس من المحمود أن يبلغ بصاحبه إلى التعصب في الدين وتأثير الباطل على الحق، تأثير الباطل أي إيثاره وتقديمه على الحق، فإن اللذة التي يطلبها والشرف الذي يريده قد حصل له بكونه من سلف ذلك العالم، كذا قال الشوكاني، بكونه من سلف ذلك العالم، كأن الأغرب في التعبير بكون ذلك العالم من سلفه، من ذلك العالم سلف، لا من سلفه، ليس هو من سلف ذلك العالم، أو يقال وقد حصل له بكونه من نسل ذلك العالم أو من قرابة ذلك العالم، يقول هذا حاصل له الشرف إذا فعلا كان إنسان من آبائه من هو عالم، هذا شرف له، ولكن لا يحمل ذلك على التعصب لأقواله وعدم الخروج عما ذهب إليه. وتأمل أهل الإنصاف كم خالفوا آباءهم ممن كانوا من أهل، شيخ الإسلام رحمه الله كان جده مجد الدين ابن تيمية من كبار العلماء، بل كان عالم الحنابلة ومرجعهم في زمانه، وكم مسائل قد خالفه فيها شيخ الإسلام، بما نقرأ في المنتقى من أبواب بوب عليه المصنف ترى شيخ الإسلام أحيانا يذهب إلى مذهب غير ما ذهب إليه جده، مع أن جده كان من كبار العلماء ومن الأئمة المعتبرين. قال فإن اللذة التي يطلبها والشرف الذي يريده قد حصل له بكونه من سلف ذلك العالم، ولا يضره أن يترك التعصب له ولا يمحق عليه شرفه، بل التعصب مع كونه مفسدا للحظ الأخروي يفسد عليه أيضا الحظ الدنيوي، فإنه إذا تعصب لسلفه بالباطل فلا بد أن يعرف كل من له فهم أنه متعصب، أي يظهر أمره ويتضح أمره إذا تعصب له بالباطل، وفي ذلك عليه من هدم الرفعة التي يريدها والمزية التي يطلبها ما هو أعظم عليه، وأشد من ما هو أعظم عليه وأشد من الفائدة التي يطلبها بكون له قريب عالم، فإنه لا ينفعه صلاح غيره مع فساد نفسه. وإذا لم يعتقد فيه السامع التعصب اعتقد بلادة الفهم ونقصان الإدراك وضعف التحصيل، لأن الميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق الذين لهم كمال إدراك وقوة فهم وفضل دراية وصحة رواية، بل ذلك دأب من ليست له بصيرة نافذة ولا معرفة نافعة، فقد حصل عليه بما تلذذ به وارتاح إليه من ذكر شرف السلف ما حقق عند سامعه بأنه من خلف الخلف. شوكاني يريد أن ينفر عن هذا الأمر، فقال هذا الذي يتعصب لآبائه وقرابته وذويه في العلم يقول يفوته الشرف الذي يطلبه، فيعرف الناس أنه متعصب إذا كان يأخذ بقول قرابته ولو كان خلاف الصواب، سيعلم الناس أنه متعصب فتوضع منزلته ولا تكون له رفعة. وإذا لم يعتقد فيه أنه متعصب سيعتقد فيه السامع لكلامه بلادة الفهم ونقص الإدراك وضعف التحصيل، إذ كيف يتابع قولا ضعيفا. قال رحمه الله ولقد رأيت من أهل عصري في هذا عجبا، من التعصب لمن سلف من قراباته، فإن بعض من جمعني وإياه الطلب لعلوم الاجتهاد يتعصب لبعض المصنفين من قرابته تعصبا مفرطا، حتى إنه إذا سمع من يعترض عليه أو يستبعد شيئا قاله اضطرب وتربد وجهه وتغيرت أخلاقه، سواء عليه من اعترض بحق أو بباطل، سواء عليه من اعترض بحق أو باطل، فإنه لا يقبل سمعه في هذا كلاما، ولا يسمع من نصيح ملاما، ومع هذا فهو بمحل من الإنصاف ومكان من العرفان، قد تحصلت له علوم الاجتهاد تحصلا قويا، ونظر في الأدلة نظرا مشبعا. من عنده أهلية بتمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويعرف أن ما قاله قريب هذا خطأ، وأن من انتقده عليه انتقده بحق، ولكن يتعصب. قال: وكان صدور مثل هذا من يحملني في سن الحداثة وشرخ الشباب. شرخ الشباب هو أوله، أول الشباب بدايته. وكان صدور مثل هذا منه يحملني في سن الحداثة وشرخ الشباب على تحرير مباحث أنقض بها رسائل ومسائل من كلام قريبه، قاصدا بذلك إيقاظه ورده إلى الصواب. وكنت إذا أردت إغضابه أو الانتصاف منه ذكرت بحثا من تلك الأبحاث أو مسألة من تلك المسائل التي اعترضتها. وبهذا السبب تجد من كان له سلف على مذهب من المذاهب كان على مذهبه، سواء كان ذلك المذهب من مذاهب الحق أو الباطل. ثم تجد غالب العلوية شيعة، علوية الذين ينتسبون إلى علي رضي الله عنه، إن كان بعضهم الآن ينتصب إليه سابا باطلا كالرافضة اليوم الصفويين، يسمون أنفسهم بالعلوية ويدعون أنهم علويون، وكثير منهم من مجوس العجم. لكن من ينتسب إلى ذلك غالبهم يكون شيعيا. ثم تجد غالب العلوية شيعة، وغالب الأموية عثمانية. وكان تعظيم عثمان في الدولة الأموية عظيما، وأهل تلك الدولة مشغولون بحفظ مناقبه ونشرها وتعريف الناس إياها، وكانوا إذ ذاك يثلبون من كان بينه وبينه عداوة. يثلبون أي يتنقصونه، يطعنون فيه. وكانوا إذ ذاك يثلبون من كانت بينه وبينه عداوة أو منافسة. ثم لما جاءت الدولة العباسية عقبها، كان العباس عند أهلها أعظم الصحابة قدرا وأجلهم، وكذلك ابنه عبد الله، وتوصلت خلفاء بن العباس بكثير من شعراء تلك الدولة إلى تفضيل العباس على علي، ثم تفضيل أولاد العباس على أولاد علي. وكان الناس في أيامهم هم عندهم أهل البيت، ويطبقون ما ورد من فضائل الآل عليهم، على العباسيين. وأولاد علي إذ ذاك إنما هم عندهم خوارج لقيامهم عليهم ومنازعتهم لهم في الملك. ولقد كان بنو أمية قبلهم هكذا يعتقدون أهل دولتهم أنهم هم الآل والقرابة وعصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلوية والعباسية ليسوا من ذلك في ورد ولا صدر، بل أطبقوهم وأهل دولتهم على لعن علي، ولا يعرف لديهم إلا بأبي تراب، والمنتسب إليه والمعظم له ترابي، لا يقام له وزن ولا يعظم له جانب ولا ترعى له حرمة. كل هذا يقول شهوني تعصب للآباء للقرابة، لم يوقعهم في التعصب لقول الأقوال يقتصروا عليه، بل طعنوا في غيرهم وقدحوا فيهم. قال: ثم قامت الدولة العبيدية، وهذا هو اسمها الصحيح، دولة عبيدية نسبة إلى رجل من المجوس يقال له عبيد الله المهدي، سموا أنفسهم بالفاطميين، سموا أنفسهم بالدولة الفاطمية أو الدولة العلوية، وهم عبيديون ليسوا من المسلمين، ليست من دول الإسلام، ولهذا لم يعدها العلماء المؤرخون من دول الإسلام. دولة قامت على الرفض، على الطعن في الأنبياء، على هدم الشريعة، على عبادة القبور والأضرحة، وكانت دولتهم في مصر. فهم عبيديون وليسوا فاطميين ولا علويين. قال: ثم قامت الدولة العبيدية فانتسبوا إلى علي وسموا دولتهم الدولة العلوية الفاطمية، نسبة إلى علي وفاطمة. ثم أفرطوا بالتشيع وغلوا في حب علي وبغض كثير من الصحابة، واشتغل الناس بفضائل علي ونشرها وبالغوا في ذلك، حتى وضع لهم علماء السوء أكاذيب مفتراة. وقد جعل الله ذلك الإمام، أي علي رضي الله عنه، في غنى عنها بما ورد في فضائله، له فضائل صحيحة كثيرة، هو في غنى عن هذه الأكاذيب التي كذبوها لأجله. إذن الشوكاني الآن يقرر أن هذا من أشد أسباب التعصب وترك الإنصاف، أن يكون بعض آبائه على مذهب معين أو نحلة معينة فيسير بسيره ويتابع قوله ويتعصب له ولو بالباطل. ثم مثل بأمثلة في دول كانت على ذلك وأمم ساروا عليه تعصبا للقرابة، كم الآن حصل من إضلال لمن كانوا يسمونهم أنفسهم زيدية، صار كثير منهم رافضيا إثني عشريا تعصبا للأسرة، للآباء، للقبيلة. قال: فالناشئ في دولة ينشأ على ما يتظهر به أهلها ويجد عليه سلفه فيظنه الدين الحق، يظن أن ما عليه سلفه وما ظهر هو الدين الحق، فيظنه الدين الحق والمذهب العدل، ثم لا يجد من يرشده إلى خلافه إن كان قد تظهر أهله بشيء من البدع وعملوا على خلاف الحق، لأن الناس إما عامة وهم يعتقدون في تلك البدع التي نشأوا عليها ووجدوها بين ظهرانيهم إنما هي الدين الحق والسنة القويمة والنحلة الصحيحة، وإما خاصة، خاصهم أهل العلم فضلاء الناس، ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه مخافة الضرر من تلك الدولة وأهلها بل وعامتها، فإنه لو تكلم بشيء خلاف ما قد عملوا عليه ونشروا في الناس لخشي على نفسه وأهله وماله وعرضه. ومنهم من يترك التكلم بالحق محافظة على حظ قد ظفر به من تلك الدولة من مال أو جاه، وقد يترك التكلم بالحق الذي هو خلاف ما عليه الناس استجلابا لخواطر العوام ومخافة من نفورهم عنه، وقد يترك التكلم بالحق لطمع يظنه ويرجو حصوله من تلك الدولة أو من سائر الناس في مستقبل الزمان، كمن يطمع في نيل رئاسة من الرئاسات ومنصب من المناصب كائنا ما كان، أو يرجو حصول رزق من السلطان أو أي فائدة، فإنه يخاف أن تفوت عليه هذه الفائدة المضنونة والرئاسة المطموع فيها، فيتظهر بما يوافق الناس وما ينفق عندهم ويميلون إليه ليكون له ذلك ذخيرة ويدا عندهم ينال بها عرض الدنيا الذي يرجوه. هذا أقسام الناس، إما عامة وهم تبع لما نشأوا فيه من البلدان، يتبعون البدع التي نشأوا عليها ويسيرون وراءها، وإما خاصة وهم أهل العلم، ومنهم أصناف كما قال الشوكاني، منهم من يترك الكلام بالحق والصدع بمخافة الضرر فيجامل ويداهن مخافة الضرر في الدنيا، منهم من يترك الكلام محافظة على ما يصله من عطاء أو من جاه ومنزلة عند أولئك الناس فيجاملهم لتبقى منزلته ويستمر العطاء الذي يصل إليه، منهم من يترك استقلابا لخواطر العوام، لا يريد العوام أن يثوروا عليه أو ينفروا عنه، ومنهم من يفعل ذلك طمعا في شيء يأمله في المستقبل، إما منصب وإما جاه وإما منزلة وإما مال، فكم يحصل بذلك من الضرر وكم يفوت به من الخير وكم يحصل تعمية على الناس بسبب هذه الأمور. قال: فكيف يجد ذلك الناشئ بين من كان كذلك من يرشده إلى الحق؟ في نسختنا زيادة مع افتقاده، وليست موجودة هذه مع افتقاده في بعض النسخ، والكلام أحسن بعدمها. قال: فكيف يجد ذلك الناشئ بين من كان كذلك من يرشده إلى الحق ويبين له الصواب ويحول بينه وبين الباطل ويجنبه الغواية؟ وهيهات ذلك، وهيهات ذاك، فالدنيا مؤثرة والدين تبع لها. عند كثير من الناس من هؤلاء الأصناف يقول الناشئ في أوساط هؤلاء: كيف يجد من يرشده إلى الحق ويدله على الصواب، يحول بينه وبين الباطل، وهيهات ذاك، أي بعدا، هذا بعيد لأجل الدنيا التي تؤثر وتقدم على الدين في كثير من الأحوال عند كثير من الناس. قال: ومن شك في هذا فليخبرنا من ذاك الذي يستطيع أن يصرخ بين ظهراني دولة من تلك الدول بما يخالف اعتقاد أهلها وتألفه عامتها وخاصتها؟ ووقوع مثل ذلك نادرا، إنما يقوم به أفراد من مخلص العلماء ومنصفيهم وقليل ما هم، فإنهم لا يوجدون إلا على قلة وإعواز، وهم حملة الحجة على الحقيقة والقائمون ببيان ما أنزل الله والمترجمون للشريعة، وهم العلماء حقا الذين يجهرون بالحق ويبينونه ويصرخون به في أوساط تلك الدول المخالفة، كالرافضة اليوم كثير من الناس يجاملهم ولا يجرؤ على الكلام بالحق والنطق به. قال: وأما غيرهم ممن يعلم كما يعلمون ولا يتكلم كما يتكلمون، بل يكتم ما أخذ الله عليه بيانه ويعمل بالجهل مع كونه عالما بأنه جهل، ويقول بالبدعة مع اعتقاده أنها بدعة، فهذا ليس بأهل لدخوله في مسمى العلم، يعمل بالجهل وهو يعلم أنه جهل، يعمل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، يقول البدعة مع اعتقاده أنها بدعة، هذا قال الشوكاني رحمه الله، فهذا ليس بأهل لدخوله في مسمى العلم، ولا يستأهل أن يوصف بوصف من أوصافه، من أوصاف العلم وأهله، أو يدخل في عداد أهله، بل هو متظهر في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته بالجهل والبدعة، مطابقة لأهل الجهل والابتداع، وتنفيقا لنفسه عليهم واستقلابا لقلوبهم ومداراة لهم حتى يبقى عليه جاهه ويستمر له رزقه الجاري عليه من بيت مال المسلمين أو وقفهم أو نحو ذلك، فهذا من البائعين عرض الدنيا عرض الدين بالدنيا، المؤثرين العاجلة على الآجلة، فضلا عن أن يستحق الدخول في أهل العلم والوصول إلى منازلهم. كان الشوكاني يشرح حال الناس في زماننا الذين يداهنون الرافضة ويقولون بأقوالهم ويفعلون بأفعالهم. طلبا لسلامة الدنيا أو مجاملة وطلبا للجاه والمنزل عندهم، فهذا كما قال منه البائعين عرض الدنيا عرض الدين بالدنيا، المؤثرين العاجلة على الآجلة، ولا يستحق الدخول في أهل العلم والوصول إلى منازلهم ولا أن يوصف بوصف من أوصافهم. قال: ومن شك فيما ذكرته أو تردد في بعض ما سقته فليمعن النظر في أهل عصره، هل يستطيع أحد من أهل العلم أن يخالف ما يهواه السلطان من المذاهب فضلا عن أن يصرح للناس بخلافه؟ هذا على فرض أن ذلك الذي يهواه الملك بدعة من البدع الشنيعة التي لا خلاف في شناعتها ومخالفتها للشريعة كما تعتقده الخوارج والروافض، فإن السنة الصريحة المتواترة التي لا خلاف فيها قد جاءت بقبح ذلك وذم فاعله وضلاله. فانظر هداك الله وإياي من يتكلم من أهل العلم الساكنين في أرض الخوارج كبلاد عمان ونحوها بما يخالف مذهب الخوارج. إلى اليوم عمان لا تزال على مذهب الخوارج، وهم على مذهب الإباضية، وهذا من زمن الشوكاني. الشوكاني مات قبل 200 عام، 1250. ويقول إن الساكنين في أرض الخوارج كبلاد عمان، ولا يزال مذهبهم هذا إلى اليوم. مفتيهم وكثير منهم، بل هذا المذهب هو السائد في مدارسهم ومساجدهم وحياتهم، مذهب الخوارج الإباضية، ومؤسسهم هو عبد الله ابن إباض، وينتسبون إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد نسبة غير صحيحة. فجابر بن زيد من علماء التابعين، من تلامذة ابن عباس، وليس من هؤلاء الإباضية الخوارج. قال: فانظر هداك الله وإياي من يتكلم من أهل العلم الساكنين في أرض الخوارج كبلاد عمان ونحوها بما يخالف مذهب الخوارج. أي من الذي يتكلم هناك بخلاف مذهب الخوارج؟ بل الكل يتكلم به، وينكر ذلك عليهم أو يرشد الناس إلى الحق. وكذلك من كان ساكنا من أهل العلم ببلاد الروافض كبلاد الأعاجم ونحوها، هل تجد رجلا منهم يخالف ما هم عليه من الرفض فضلا عن أن ينكره عليهم؟ بل قد تجد غالبا من في بلاد أهل البدع من العلماء الذين لا تخفى عليهم مناهج الحق وطرائق الرشد يتظهرون للملوك والعامة بما يناسب ما هم عليه، ويوهمونهم بأنهم يوافقونهم، وأن تلك البدعة التي هم عليها ليست ببدعة، يزينون لهم أنها ليست بدعة، بل هي سنة وحق وشريعة، ويعملون كعملهم ويدخلون في ضلالهم فيكون ممن أضله الله على علم. فمن كان من أهل العلم هكذا فهو لم ينتفع بعلمه فضلا عن أن ينتفع به غيره، فعلمه محنة له وبلاء عليه، والجاهل خير منه بكثير، فإنه فعل البدعة ووقع في غير الحق معتقدا أن ما فعله هو الذي تعبده الله به وأراده منه. الجاهل فعل البدعة ويظن أنه هو الدين الحق الذي تعبده الله به وأراده منه، بخلاف هذا العالم يعمل ذلك وهو يعتقد أنها بدعة. ولا يزال كلام الشوكاني متواصلا في هذه المسألة، سيأتي تماما إن شاء الله في درس لاحق. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.